أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. قال مسألة 939: يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم والبينة. طبعا ذكر فيما سبق أن العصير العنبي إذا غلى بالماء يكون محرما بهذا المقدار، وإذا أصبح محرم يمكن أن يحلل أو لا. الجواب يمكن أن يحلل بطريقين: واحد أن يقلب إلى خل فيتغير العنوان من عصير إلى خل. الطريق الثاني ممكن بالغليان أن يوصل إلى مرتبة ذهاب ثلثين وبقاء ثلث، بهذه الحالة يكون طاهرا. هذا الذي ذكر سابقا. أما الآن المصنف يقول: وكيف يمكن أن نثبت ذلك؟ طبعا يثبت ذلك، قال: إما بالعلم، أنت بعينك تشوفه بالوجدان، أو بالبينة شاهدين عادلين، أو بإخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثيه، وإخبار المسلم اللي هو تحت يده جاب العصير، قال يابا العصير مغلي وفورناه وذهب ثلثين. هذا من القائل؟ قال هذا المسلم التي هو تحت يده وتحت سلطته هذا العصير. إذا ذكر هذا المسلم هو يكون طاهرا حينئذ. واضح؟ طاهر، عفوا، يكون حلال إخباره يعتمد. نعم، قد لا يعتمد على إخباره إذا كان هو من بعض فرق المسلمين التي تحله ولا تقول بحرمته أصلا، لأنه هذا أصلا بعد ما يعتمد على كلامه، لأنه هو عنده حلال فلا يعتمد. لعلياه مسلم الريد المسلم الذي يقول بحرمتي ولا بد من ذهاب ثلثي حتى يطمئن بكلامه. لاحظ، قال: وبإخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن ممن يشربه قبل ذهاب ثلثي، وفي ثبوته بإخبار العدل الواحد، مجرد عدل واحد مبينة. إشكال هذا الواحد لا يعتمد عليه، في إشكال في توقع. نعم، إلا إذا أورث الأطمئنان بصدقه. إذا أورث الأطمئنان فهو يأخذ به، وحينئذ إذا لم يورث الأطمئنان فيبقى الإشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. مقتضى الاحتياط التجنب طبعا. مسألة: لا يحرم شيء من الربوب، أي ما يخثر من عصير الثمار. هسه الربوب هو المربى احنا نسميه، يعني شنو هذا الربوب اللي ذكرت في الروايات والمربى؟ قال: ما يخثر من عصير الثمار. عصير الثمرة يأخذوه يعصروها الثمرة وبعدين يفوروها، لأن الذيب هذا السائل تبقى مادة ثخينة لزجة. هذا مربى، هذا حرام لو حلال؟ قال حلال. جيبوه يفوروه يغلب المي، حلال لو حرام؟ قال حلال. الحرام فقط هو فين؟ في العنب، كمربى الرماني والتفاح، وإن شم منه رائحة المسكر، حتى لو شمينا منه رائحة المسكر فهو حلال، إلا إذا صار مسكرا. هذا واحد. شيء ثاني، فاكهة جيبوها يقطعوها إلى أجزاء، أو يطحنوها، أو يسووها على شكل عصير وبعدين يفوروها الذوب إلى أن يبقى مادة مالتها، يبقى الثخين طبعا لأنه النار راح يبقى يفور، راح يذهب البخار مادة، الرطوبة تزيل وتبقى المادة الثخين. هذا حلال؟ قال حلال، حتى لو بيراحة؟ قال حتى لو بيراحة. طبعا هاي الملاحظة عن الرائحة تصير بالتين بعض الأحيان. جيد. قال: يحرم تناول مال الغير من دون رضاه. يعني أنا ملاحظ أكو رائحة، أسموه رائحة المسكرة، ما أعرف حقيقة، بس اكو رائحة تصير كأنه خال، كأنه فتشي نتن. سيد هناك الهام يقول يجوز ما يضر، هاي من جهة الطهارة والحلية وعدمها طبعا، مو من جهة الفساد من عدمه. ممكن واحد يقول هذا برائحة، سيد يقول يجوز أكله، يجوز أكله حلال وحرام حلال، بس ممكن أن يكون فاسد، يعني فسد الطعام، تلف الطعام، تخمر، صار به بكتيريا كذا، هو ذاك مطلب آخر ترى بالمناسبة. قال يحرم تناول مال الغير من دون رضا وإن كان كافرا محترم المال. وقد ورد إن من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار. نستجير بالله، مال الغير ما يصير التصرف فيه، وطعام الغير ما يصير التصرف. هذا بعد واضح. قال مسألة: يجوز أن يأكل الإنسان ولو ما عدم الضرورة من بيوت من تضمنته الآية. شنو الفرق بين هالمسألة القديمة اللي قبلها 41-42؟ 41 تقول الأصل عدم الجواز، لا يجوز التصرف في ملك الغير ولا يجوز أكل مال الغير إلا مع العلم وإحراز رضاه. 42 نصت الآية على جواز الأكل، يعني من دون العلم برضاه، وإذا يعلم بعدم رضاه لا يجوز. إذا يعلم بالكراهة أنه هذا يكره أنه تأكل منه، يبغض هذا الشيء، هم لا يجوز، راح يجي. هذه الآية وين تتكلم؟ تتكلم أنه في بيت أخي وأنا ما مستأذن منه يصير آكل، لأنه في بيت جيراني أو شخص أجنبي لا يجوز الأكل إلا بإحراز الرضا. أما هذا لا يحتاج إلى إحراز، لا يحتاج، الأصل هو الجواز، يجوز الأكل. نعم إذا علم الكراهة حينئذ لا يجوز. قال: يجوز أن يأكل الإنسان ولو في حالة عدم ضرورة، أي ماكو أي ضرورة، يريد يأكل خليه يأكل، من بيوت من تضمنت الآية الشريفة في سورة النور، وهم الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وكذا يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد، يجوز لمن كان وكيلا على بيت أحد مفوضا إليه أموره، مطيني مفتاح ومخلي الأمور كلها بيدي، يصير آكل على بيته، قال لي نعم، وحفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، وهذا هو المراد، أو ما ملكتم مفاتحه. لأن أكو كلام الكتب الفقهية الأخرى أنه شنو معنى ما ملكت مفاتحه؟ السيد هاي ترجم أنه يقول هذا ملكت مفاتحه هو الوكيل، أنت مطيق سلطة وقال لك يا أبا هذا مفاتيح هذا البيت، وش تتصرف؟ صرف إلك الوكالة، يصير آكل، يصير يأكل. ما دام مطيق مفاتيح مطيق صلاحية لا يجوز. وكذا يجوز أن يأكل الصديق من بيت صديقه، صديقي يأكل من بيت صديقه. كذا أكو بعض النصوص على الصديق يصير تطيب نفسك إليه وطيب نفسه عندك كالأب والأخ، صير مثل أخوي أرتاح لو يرتاح للتعبير، يجوز. وكذا الزوجة من بيت زوجها يجوز لها أن تأكل، والأب والأم من بيت الولد هذا هم يجوز، وإن لم تضمن الآية يجوز. زين، وإنما يجوز الأكل من تلك البيوت، هذا كنا قلنا أنه يجوز الأكل منها إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت. قلت لك مرة يعلم بعدم رضا أبدا ما يجوز، ومرة يعلم بكراهته هم يجوز، مرة لا يعلم شيئا لا يعلم فيجوز الأكل. هذا الفرق.
فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز رضا الآخر وطيب نفس صاحبها. هنا ما يحتاج إحراز، بالناس الآخرين الأجانب لابد من الإحراز، هنا ما يحتاج. فيجوز مع الشك بل ومع الظن بالعدم أيضا بخلاف غيرها. فيجوز مع الشك، يمكن يقبل أخوي لو ما يقبل قال أكل، بل ومع الظن بالعدم، حتى لو يظن العدم هم يجوز، يجوز الأكل. نعم إذا يعلم بالكراهة أو يعلم بالعدم بعد كل يلتزم بالعدم. قال والأحوط لزوما اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام والفواكه والبقول ونحوها دون نفائس الأطعمة. حقيقة جدا لطيف هذا التأكيد والتوضيح، أنه يجوز الأكل من الأكل المتعارف في البيت، أما هو الضام لفد علبة حلويات لضيوف خاصين أو شيء من الفاكهة للناس معتبرين، أنت تجي تأكل هاي الخصوصيات، تأكل هذا الخاص بتعبير، لا هذا غير مسموح به. لاحظ، قال والأحوط لزوما اختصاص الحكم بما يعتاد أكله من الخبز والتمر والإدام والفواكه ونحوه دون نفائس، نفيسة قليلة، فشيء خاص، الأطعمة التي تدخر غالبا يضموها لمواقع الحاجة، يحتاجوها يعني ما يصرفوها شوف مكان، وللأضياف ذوي الشرف والعزة، للضيوف الخاصين وتعبير، هذا ما يحق لك تأكل. قال وهذا الحكم طبعا يعني يجوز الأكل يشمل غير المأكول من المشروبات المتعارفة من الماء واللبن والمخيض واللبن الحليبي وغيرها. نعم لا يتعدى إلى بيوت غيرهم، خالك هو يصير، ابن خالك لا، ولا يتعدى إلى غير بيوتهم كدكاكينهم وبساتينهم، وتروح إلى محلاتهم وبساتينهم، كما أنه يقتصر على ما في البيت من المأكول. لطيف لطيف جدا هاي القيود، فلا يتعدى إلى ما يشترى من الخارج بثمن يؤخذ من البيت. متاخذ فلوس من البيت روح تشتري، لا، الموجود بالبيت يحق لك، اختصار باعتبار هذا نختصر على الموجود على القدر المتيقن. هذه واضحة إن شاء الله، ما بيها مسألة 943 مهمة. يباح تناول المحرمات المتقدمة في موارد الاضطرار، الميتة والخمر والنجاسات وغيرها، ذكرها من الأشياء المحرمة. من الأشياء المحرمة اللي ذكرها هنا هاي مسألة تقول يجوز حينئذ في بعض الحالات، في حالة الاضطرار يجوز، الضرورات وتبيح المحظورات، ضرورات ومن ضمن الضرورات طبعا هي الاضطرار، مضطر يجوز، نعم يجوز. لاحظ هاي المسألة، قال يباح تناول المحرمات المتقدمة في موارد الاضطرار كتوقف حفظ نفسه وسد رمقه عليه. شلون يعني هاي الاضطرار؟ قال نفسه خاف يموت اذا ما ياكل هذا خوياك، وسد رمقه، او عروض المرض الشديد الذي لا يتحمل عادة بتركه. مرض شديد قالوا له تاكل هذا يلا طين مثلا وياكل، او اداء تركه الى لحوق الضعف الشديد المفرط المؤدي الى التلف هذا الضعف، او يؤدي الى المرض بالحد المتقدم، يعني الذي لا يتحمل عادة، او الموجب للتخلف عن الرفقة مع ظهور امارة الاطر. كل النصوص موجودة، يعني الكلمات موجودة في كلمات الفقهاء قديما وبعضها موجودة في الروايات. أو الموجب، هذا كله دا يفسر لنا موارد الإضطرار، يحفظ نفسه أو يدفع المرض الشديد لا يتحمل، أو ضعف شديد لا يتحمل، أو يؤدي إلى التخلف عن رفقة. قبل يمشون مثلا قافلة 100 واحد، وهذا واحد منهم وبدأ يتعب ما يقدر يواصل إلا أن يأكل طين مثلا، وحينئذ يجوز أن يأكل طين لأن هذا يتخلف الرفقة ويضيع بالصحراء صعوبة. أما الآن هسه ممكن، هسه ما أدري، صعب تقدر تقول يعني يتخلف عن الرفقة، يتخلف ويمشي وراهم، شو مشكلة في هذا الحديث الآن؟ زين. ومنها ما إذا خيف بتركه على نفس أخرى، مرة يخاف على نفسه، مرة يخاف على زوجته، على نفس أخرى محترم. مثل إيش يقول؟ كالحامل تخاف على جنينه، مرة تخاف على نفسه، مرة تخاف على الجنين. والمرضعة تخاف على طفلها يموت جوع عطش إلا أن تتناول هذا المحرم. بل ومن الاضطرار، هاي كله في دائرة الاضطرار دي يتكلم يوضح مصاديق دائرة الاضطرار، خوف طول المرض الشديد، مو وجود المرض، أخاف طول المرض إذا ما تناولت، الذي لا يتحمل عادة أو يتعسر علاجه بترك التناول، إذا ترك تناول هذا يمكن تتعسر عليه الأمور. والمدار في الكل على الخوف الحاصل من العلم. حس الخوف منين منشأ؟ إما علم أو ظن بالترتب، ترتب هذا المحذور أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء ولو لأجل أهمية محتمله. المحتمل طبعا هو بعض الأحيان الاحتمال ضعيف بس يركزون عليه. ليش؟ لأن المحتمل يعني عزيز. مرة يقولوا له يحتمل راح أسخن يوم أن ترى، أقول مشكلة، المحتمل هو السخونة والاحتمال هو المرض. وإن كنا نحتمل وجود مرض ممكن مشكلة، لكن بعض الأحيان وإن كان أكو احتمال قليل لأنه يبادرون الابتعاد عنه ومعالجته والأهمية به. مثل تلف العيون، يقول يا اكو احتمال تتلف العيون، يقول تعال عالج، تعال رتب الاثر، تعال كذا، اهم شيء العيون، لان المحتمل عزيز. لذلك سيدي قال ولو لاجل اهميه المحتمل، المحتمل مهم مو الاحتمال. واضح؟ زين. قال مساله، إنما يباح تناول المحرمات المتقدمة لمن اضطر إليها. قلنا في الإضطرار يجوز، قال السيد مو على إطلاق، لمن اضطر إليه قهرا لا بسوء اختياره. بعض الأحيان هو بسوءه، هو بنفسه أقبله، هو تلف الماء حتى يريد يبقى عنده بس خمر حتى يشرب الخمر، هذا سوء اختياره، وإذا سوء اختياره يتحمل ولا يجوز له حينئذ ارتكاب المحرمات. شوف شقول، فإن الإضطرار بالاختيار هو خلى نفسه يكون مضطر، لا يكون محللا للمحرمات. نعم، إلا ما تعقب بالتوبة، سواها ثم تاب وتندم بعد العفو يموت. لا، وأما مع عدم التوبة فلا أثر للإضطرار في رفع الحرمة، فلا يجوز التناول ولو تناول تركه، تبع عليه الأثر وهي الحرمة. نعم، استدراك إذا دار الأمر حينئذ بين تناول المحرم ومخالفة حكم إلزامي أهم، يعني إخوان هاي يسميها من باب التزاحم، يفرد لها بحث بالأصول الشيخ المظفر رحمه الله، باب التزاحم. يعني أنا عندي مجال، ما عندي مجال، لو أصلي لو أنقذ هاي النفس، هذا الرجال يموت، إنقاذ النفس يكون أهم، لأن الصلاة بها قضاء بها مجال، أما هي ما بها، لاحظ؟ وغيرها من باب التزاحم، واحد يعني بمجال أجله، واحد ما بيه، هنا نعم. لو صار عندنا من باب التزاحم بين تناول المحرم ومخالفة حكم إلزامي أهم. يقول يا أبا ترى أني إذا ما تناولت المحرم سوف أموت. أهلك يقولون والحفاظ على النفس مهم، فلا داعي للهلاك وعليه فذلك حكم إلزامي حفظ النفس مهم. واضح؟ قال نعم، إذا دار الأمر حينئذ بين تناول المحرم ومخالفة وبين مخالفة حكم إلزامي أهم كوجوب حفظ النفس، لزم عقلا اختيار الأول اللي هو تناول المحرم بعد، لكونه أخف عقوبة. وفي حكم المضطر بسوء الاختيار في عدم حلية المضطر إليه له مع عدم التوبة، من اضطر اتفاقا إلى تناول المحرم يجوز، في حال طبعا كونه محاربا للإمام وباغيا عليه. اللي يحارب الإمام حينئذ همتين لا يجوز له، بعد هذا خلاصته لا يجوز له تناول المحرمات. هو خارج في قصد أن يقاتل الإمام وباغيا عليه وناكرا له واضطر إلى تناول المحرمات، نقول حينئذ لا يجوز له ولا يصدق عليه الاضطرار لأنه خارج لمحاربة الإمام. بعد الموجود بالنصوص بالرواية أو عاديا شنو؟ باغيا أو عاديا؟ باغي على الإمام فسر عادي، هذه فسرها السيد هنا يقول وقاطعا للطريق، أي واو تفسيرية عطف تفسير، عاديا أو عاديا وقاطعا، وقاطعا للطريق اللي يطلع حرامي بتعبيرنا ويقطع الطريق على الناس ويضطر في الطريق إلى أكل المحرم لا يجوز له أكل المحرم. فهذا الذي يخرج على الإمام أو يخرج لقطع الطرق لا يسمح له بتناول المحرم حتى لو كان مضطر، حتى السيد يقول حتى لو وصل لمرحلة الموت، فإنه إذا لم يتب ويرجع عن بغيه وعدوانه لا يحل له شرعا تناول المحرم، بل ويلزمه عقلا عدم تناوله وإن أدى ذلك إلى هلاكه. طبعا هذا كله مع عدم التوبة، أما لو تاب قبل هتك المحرمات فحينئذ يجوز له تناول هذه المحرمات. مسألة، كما يباح تناول المحرمات المذكورة في حالة الإضطرار كذلك يباح تناولها في حالة الإكراه والتقية. صار كم ورد عندك؟ أما في حالة الإضطرار فيجوز الإضطرار، أما في حالة الإكراه فيجوز، أما في حالة التقية فيجوز، أما يخاف منه على نفسه. هذا التقية من أنت التقي؟ التقي أما يخاف منه على نفسه، أكو أشخاص أخاف منه على نفسه يخاف، أو يخاف على عرضه أو ماله المعتد به، أو على نفس محترمة أخرى، أو عرض محترم أو مال محترم يكون تركه ترك حفظه حرجيا عليه بحد لا يتحمل. عادة بعض الأموال يمكن يقول هذا راح يأخذ مني 25، يقول خلي أخذ 25 أو 10,000 يعني بتقديم اليوم، خلي أخذ 10,000. نعم طبعا هذا يختلف حالة من شخص إلى شخص، واحد عنده 10,000 يعني ما ممكن أن تأخذ، وبعضهم أي مبلغ. زين، أو يكون مما يجب حفظه، فيما إذا كان وجب حفظه أهم من حرمة تناول المحرم أو مساوين. هاي من باب التزاحم، باب التزاحم بعض الأحيان أكو بعض الأشياء لا بد أن تحفظ بحيث حفظها يكون مقدم حتى على انتهاك الحرمة اللي هي مزاحمة وياه. زين، مسألة 946، في كل مورد يتوقف فيه إنقاذ النفس من الهلاك أو ما يدانيه، يعني توقف عضو مثلا أو عطل يصير عنده عطب في بعض الأجهزة،
أجهزة البدن أو ما يدانيه على تناول شيء من المحرمات المتقدمة يجب التناول. هناك كنا نقول يجوز التناول لدفع الضرر، هنا لا، بعد إذا وصلت المرحلة يتوقف، إما يشرب الخمر إما يموت، يأكل الميتة وإما يموت. نقول لا، انقذ النفس المحترمة يجب عليك حينئذ، وعليه يجب التناول، فلا يجوز له التنزه. والحال هذه واصل مرحلة للموت، بعد ما هو التنزه ها قذارة وما أقدر وهذه، لا لا، هو الشارع يجوز ويجيز، مو بس هذا، بعد الشارع يعني كانوا يوجب في بعض الأحيان، لأن النفس المحتنوة. لاحظ، شوف التنظيم الإلهي، شوف التنظيم الإلهي، من جهة هو حرام، من جهة يصير لك حلال، من جهة يصير لك واجب، يتغير حكمك. ولا فرق في ذلك بين الخمر والطين وسائر المحرمات، فإذا أصابه عطش حتى خاف على نفسه، فأصاب خمرا جاز بل وجب شربه، يجوز بل يجيب. وكذا إذا اضطر إلى أكل الطين لإنقاذ نفسه من الهلاك، لو قلنا أنه هاي النفس يريد يموت أو يأكل الطين، قل أكل الطين. هاي مسألة. مسألة أخرى، إنما يباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطر إليه، كل توضيح للمصادق والموضوع. جدا لطيفة العبارات وهذا البحث وهذا الموضوع. إنما يباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطر إليه، فلا يجوز الزيادة عليه، فإذا اضطر إلى أكل الميتة لسد رمقه لزمه الاقتصار على القليل الذي يسد به رمقه، ولا يجوز له أن يأكل حد الشبع إلا إذا فرض أن اضطراره لا يرتفع إلا بالشبع. حينئذ يعني المدار احنا نرفع الحرج، نرفع الضرورة اللي انت واقع بيها. الضرورة تحتاج افرض الى قطعة 1 سنتيم، تاخذ 1 سنتيم. اذا تحتاج القطعة تاخذ 10 سنتيم، تاخذ 10 سنتيم مقدار. يعني تحتاج تاخذ نصف كيلو، اخذ نصف كيلو، تحتاج كيلو، تحتاج كيلو، بالنتيجة كنت تدفع الضرر. وهذا يختلف باختلاف الاشخاص والمواضيع والضرورات. زين، بالنتيجة إذا هو يكتفي بقلاص واحد، هو يكتفي بقدح واحد من الماء، مو يروح يشرب 2 و3 لين يرتوي. زين، مسألة 948، يجوز التداوي لمعالجة الأمراض الشديدة التي لا تتحمل عادتين. هسا هذا مرة فيه ضرر، يقولوا راح توقف يعني تتلف عيناك مثلا، الا ان تشرب هذا المحرم، اشرب، حتى لانه هذا يؤدي الى هلاك او تلف عضو. ومره لا، هذا دا يسوي الم شديد لا يتحمل عاده، الله يكفيكم الشهر مثلا، اوجاع الظهر، اوجاع السن، اوجاع قاسيه تصير، اوجاع الكلى، الحصو اللي عندهم حصو، يعني مر بهاي المرحله جدا قاسي يكون، فالم شديد، هذا هنا مرض شديد، هذا مو في ضرورة، لا، فصار عندنا تارة لضرورة وتارة لمعالجة المرض الشديد. يجوز التداوي لمعالجة الأمراض الشديدة التي لا تتحمل عادة بتناول المحرمات المتقدمة إذا حصر العلاج بها فيما بأيدي الأطباء من وسائل المعالجة وطرقها. بعض الأحيان الأطباء يقول لك متوقف العلاج إلا بهذا، بزيت الحوت مثلا، حينئذ حتى لأجل العلاج ولا يوجد علاج آخر وإن حصل العلاج بيقه يجوز، من باب شنو هذا، المعالجة لمرض شديد وبعد الذي لا يتحمل، شوية عنده صداع ويتحمل، لا يسمح له بتناول المحرمات. هذا هنا صار عندنا قيود، لا يتحمل مرض شديد يتناول بعض الحصار، العلاج فيه 3 قيود. جيد، ولا فرق في ذلك بين الخمر ونحوها من المسكرات وبين سائر أنواع المحرمات. نعم، لا يخفى شدة أمر الخمر، طبعا سيد كأنه تنبيه، هذا تحت عنوان تنبيه، لا يخفى عليكم شدة أمر الخمر، الخمر مشدد عليه،
فلا يبادر المريض إلى تناول الخمر والمعالجة بها إلا إذا رأى من نفسه الهلاك أو ما يداني الهلاك لو ترك التداوي بها، ولو من جهة توافق جمع من الحذاق وأولي الديانة والدراية من الأطباء. الأطباء مو كل واحد، إذا تروحوا واحد هو عند الخمر حلال راسي قالك روح روح أخذ الخمر وانتهى الموضوع، لا، ولو من جهة توافق جمع من الحذاق وأولي الديانة عتم دين ودراية من الأطباء، وإلا فليصبر. يقول إذا خد تفقى الأطباء أهل الديانة والدراية كأنه وخبراءهم على أنه لابد منه لابد منه، وإلا ذا القضية بها كأنه تعاون بها مجال، وإلا فليصبر على المشقة، فلعل الباري تعالى شأنه تعالى شأنه يعافيه لما رأى منه من التحفظ على دينه. وهي عبارة حقيقة مؤسرة أثرت بي أنا حقيقة. سيدي يقول يتحمل لأجل الله عز وجل، ويتحمل لأجل الله ويتحفظ على دينه لعل الله بما أنه يرى منه التحفظ والاهتمام يلطف عليه. يا الله بلطفك ورحمتك. مسألة إذا اضطر إلى تناول مال الغير بغير رضاه لحفظ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه، يضطر إلى تناول مال الغير بغير رضاه ليش؟ حتى يدفع الضرر عن نفسه أو الهلاك أو لحفظ عرضه من الاعتداء عليه بالاغتصاب ونحوه، جاز له ذلك أن يتصرف في ملك الغير، نعم مع الضمان طبعا، هذا التصرف مع الغير مع الضمان. وقد تقدم شطر من أحكامه في مسألة 461. مسألة يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم الجلوس عليها أيضا على أحوط لزوم. هذا طبعا السؤال يتكرر، يقولون إحنا نروح في ضيافة في مطعم في مكان ويصبون مائدة، بالمائدة يخلون شيء من الخمر، مرة هاي المائدة أنا أكل وأشرب يصير من نفس هاي السفرة المصبوب فيها الخمر؟ قال لا يجوز الأكل والشرب قطعا، بل على الأحوط لا يجوز الجلوس عليها. واحد يقول أنا بس أقعد حتى أكل ما أكل من أكله، يقول الأحوط لزوما التجنب عن ذلك. هسه هاي المائدة عرفان، أكو بعض الأخوة إيش قال لي، يعني هو الظاهر خبير بهذه القضايا او هو دائما يسافر، يقول انا ايش اسوي، اجي اخلي فاصل ما بين المائده الاولى، هم ايش يجيبون ميزين للطعام هذا المتعارف وينصبوه ميزين ثلاثه يدمجون حتى تصير مائده كبيره سفره كبيره، انا احاول افصل بين الاولى والثانيه بفاصل، اخلي فد سنتيمين ثلاثه وانا اجلس بالمائده اللي هي ما بها. الجواب الضابطة في السفرة واتحادها من انفصالها وضابط عرفية لم يحدد الشارع، بما أنه لم يحدد الشارع فأمرها موكول إلى العرف، فهي سفرة واحدة عرفان، وإن كان هذا الفاصل أول سنتيم سنتيمين مو فاصل. إخواني هنا آداب الأكل والشرب، وشنو بعد عندنا آداب شرب الماء، آداب أكل الطعام وشرب الماء، هذه قضايا هواية مهمة واحد يقرأها ويتابع. هاي أكثر القضايا وردت فيها روايات وردت، هسه الروايات في مكارم الأخلاق، روايات في الوسائل، في الكافي، بالنتيجة هذا ما ذكره جملة من الأعلام، وضروري ومهم أريد أقول أن واحد يتأدب بهذه الآداب إن تمكن. تقروها بعد ما تحتاج هو أن يحمد الله بعد الطعام، أن يجيد المضغ، أن يطيل الجلوس وغيره. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا تم الكلام إخواني في كتاب الأطعمة وغيره، يبقى كتاب الإرث إن شاء الله موكول إلى بعد رمضان، إذا رجع الدوام حضوري بخدمتكم، ما رجع الدوام حضوري أماتين احنا بعد العيد نشرح ان شاء الله بالتسجيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.